إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس 36 الموافق يوم السبت العاشر من شهر الله المحرم 1421 من الهجرة، 15 من شهر إبريل 2000. ونتعرض في هذا المجلس لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ذلك أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة واجبة كما أجمع أهل العلم على ذلك، ونقل إجماع أهل العلم كثير من الأئمة، منهم أبو محمد بن حزم والجفار وابن عطية، ونقل القرطبي كلام ابن عطية مصرا له، وسائر أهل العلم الذين تكلموا عن هذه المسألة قضوا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سائر أفراد الأمة على حسب الدرجات التي ورد ذكرها في الحديث، يعني الوجوب على حسب الاستطاعة كما سنفصل ذلك إن شاء الله. فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وهى جانبه وكثر مجانبه وعزت مطالبه فقل طالبه، وأنت إذا يمنت وجهك شطر أي مكان سترى المناكير قد فشت في الأسواق حوانيه وفي الجامعات وفي المدارس وفي الشارع، بل وبكل أسف امتدت هذه المنكرات إلى دور العبادة مثل المساجد أيضا، فما من مسجد إلا من شاء الله عز وجل إلا وترى فيه منكرا أو ترى فيه مناكير، ومن أعظمها المساجد التي شيدت على القبور، فهذه من أعظم المناكر لأنها تناقض التوحيد. فالأمر المعروف عن المنكر من آكد الواجبات ومن أجل القربات. في هذا العصر الذي نعيشه هناك محنة حدثت لهذه الشعيرة العظيمة لما نوقشت مسألة الحسبة في مجلس الشعب، ومع كثرة المهاجمين للشريعة والمعتدين على رب العالمين وعلى رسوله الأمين، وطالب أهل العلم بالعقوبة الحاسمة لمن يتطاول على دين الله عز وجل أو يتطاول على رب العالمين سبحانه وتعالى، فقام كثيرون يعارضون القيام بهذه الحسبة بدعوى أن هذا اعتداء على الحرية الشخصية. في الأسبوع الماضي قرأت مقالا لرجل يشتم الله، هذا هو اللفظ الدقيق الصريح، يشتم رب العالمين. فرد عليه جماعة وقالوا إن هو يعني حده القتل. فرد صحفي لامع مشهور قال يعني طبعا التهديد بالقتل وهذا الكلام معنى ذلك يا جماعة اللي طبعا رد على هذا الهلفوت اللي يسكن ربنا سبحانه وتعالى ايضا صحفيون, صحفيون عاديون يعني مش ناس متخصصين. فرد صحفي اخر وقال ان بيعتب على اخوان الصحفيين, يقول انت لما بتهددوه بالقتل انت كده اصبحتوا انتوا المتطرفين في خندق واحد, فالمتطرفين دول هما دايما عايزين يقتلوا الناس. فانت بقى لما تكون صحفي معتدل وتهدد بالقتل يبقى انت بقيت جنب المتطرفين, فبيعتب عليه ان هو استخدم ايه يعني لفظ القتل او التهديد بالقتل هذا الذي يكتمه رب العالمين, وان ده في اعتداء على الحريه الشخصيه. ومن هذا الباب ولج كل الذين يطعنون على دين الله تبارك وتعالى مع قطع النظر عن رعايه التخصص في المساله. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الدرجة الثالثة واجبة قطعا على كل الأعيان, على كل الأعيان, ولا ينفك عنها أحد قط إلا انفك عنه الإيمان, وهي أن ينكر بقلبه, أن ينكر بقلبه. إذا كان يعجز عن إنكار باللسان باليد ماشي, يعجز عن الإنكار باللسان ماشي, لكن لماذا لا ينكر بقلبه؟ وهذا القلب لا يطلع عليه أحد, كان خايف من تبعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودائما هذه السعيرة تأتي بمشاكل لصاحبها, لذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة, يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمعروف ان هذه الشعيرة لازم تجر على صاحبها مشاكل, فعلى حسب الاستطاعة تجر مشاكل على حسب المنكر وعلى حسب المحتسب عليه. لكن الانسان اذا انكر بقلبه ما هو الضرر والضير الذي يعود عليه؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من ايمان. اذا لم ينكر بقلبه فما بقي لهذا الانسان ايمان اصلا. فأما الأمر المعروف والنهي عن المنكر نرجع إلى تعريف المعروف وتعريف المنكر. أما المعروف فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ولكل ما يستحسنه عباد الله المؤمنون. عارف في أشياء زي العرف مثلا قد يستحسنها الناس لموافقتها للشريعة أو لموافقتها للمصالح العامة التي تعود على الناس بالنفع, فهذا كله داخل في جملة المعروف. والمنكر أيضا هو كل ما أنكره الله تبارك وتعالى واستقبحه عباد الله المؤمنون, فهذا كله داخل أيضا في المنكر. ولذلك يدخلون في المنكر مخالفة العادات والمروءة والكلام على المروءة داخل أيضا في هذه المسألة. يعني قديما المروءة او الانسان ساقط المروءة كان بيبقى له علامات, وهذه تتبدل من بلد الى بلد, فلا بد ايضا من رعايتها في كل بلد على حدة. كان زمان التلفت في الطريق يعتبر من خوارم المروءة, الان اذا لم يتلفت في الطريق ممكن يروح يضيع تاكله عربية ولا حاجة. قديما دا كان من خوارم المروءة, الان ليس من خوارم المروءة, فلا بد من اعتبار ايضا العرف ايضا في هذه المسألة, وتدخل تحت ما يراه المؤمنون حسنا او ما يراه المؤمنون قبيحا. اما الامر المعروف والنهي عن المنكر فهو بينه وبين الجهاد فرق, وان كان كلاهما يدخل في باب الجهاد, ولكن الجهاد لا بد فيه من امام, والجهاد يكون بالسلاح غالبا القتال يعني واستخدام السلاح. ثم الجهاد مصطلح اسلامي خالص والمقصود به مقاتلة الكافرين, مقاتلة الكافرين يعني اي قتال يقع بين طائفتين من المسلمين لا يكون جهادا, انما الجهاد مصطلح خاص اذا قاتل المسلمون الكافرين. هذا الحرب اللي حصلت بين العراق وايران مثلا هذا ليست من الجهاد, انما هذا اسم قتال. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا على يعني ايه على ما في كلمة المؤمنين بالنسبة لي هؤلاء الشيعة من نظر عندي. لكن اذا اقتتل طائفتان من المؤمنين يبقى ده اسمه قتال اسموه ايه جهاد. الامر المعروف ان المنكر يمتاز إيه او يعني يختلف عن الجهاد بفرق اساسي وجوهري، وهو ان انه يشمل المسلم والكافر ويقع في بلدان المسلمين اكثر. يعني اساس الامر المعروف ان المنكر يقع في بلاد المسلمين اكثر ما بين المسلم وما بين اخيه. كذلك الامر المعروف انها المنكر يجوز للفرد وللجماعة. يعني يمكن اذا انت رأيت منكرا فيجب عليك ان تنكره على حسب الطاقة بخلاف الجهاد الذي لابد له من اذن الامام. وكما قلت لكم اتفق العلماء وهذا اجماع صحيح نقله كافة اهل العلم ان الامر المعروف والنهي عن المنكر فرض لازم على الافراد كل بحسب استطاعته. يبقى الكلام على ادلة الامر المعروف والنهي عن المنكر من الكتاب والسنة، وقد ورد في القرآن ايات كثيرة تدل على ذلك. وحسب هذه السائرة العظيمة رفعة ان الله عز وجل قرنها بالايمان به، قرنها بالايمان به. قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. فقرن أو جعل الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وذكر ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل وكيف أوقع العقوبة بهم، فقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. وقصة السمك وأكل السمك يوم السبت من القصص التي سجلها القرآن عليه. ملخص القصة كما يذكر ابن عباس وغيره أن جماعة في قرية ممن حرم الله عز وجل عليهم اصطاد يوم السبت، أن جماعة في قرية اصطادوا السمك يوم السبت وشووه يوم الايه يوم الأحد. فلما فاحت ريح السمك فأنكر عليهم جماعة من الذين لا يتعاطونه، ولكن انكروا عليهم انكارا خفيفا. ثم لم يلبث هؤلاء ان اصطادوا واكلوا سرا معهم ايضا، وقالوا انا قد قرمنا السمك. قرمنا السمك يعني هيموتوا من ايه من شدة الشهوة الى اكل ايه الى اكل السمك. فانقسمت القرية الى طائفتين، طائفة المؤمنة قالوا يعني نخشى ان تقع علينا العقوبة فجعلوا فاصلا او سور كده داخلي ما بين شطري القرية. جماعة الذين المؤمنون الذين لا يأكلون السمك كانوا في ناحية، والذين يأكلون السمك كانوا في ناحية، وفشى فيهم اكل السمك، وبعدما كانوا يأكلونه سرا اصبحوا يأكلونه جهرا. وجعلوا لكل قسم بوابا، فكانوا يفتحون الباب في الصباح وينطلقون الى شؤونهم. حتى كان يوم ففتح أولئك المؤمنون بوابتهم وخرجوا، ولكن بوابة هؤلاء الذين بجانبهم لم تفتح، فانتظروهم كثيرا ولما لم يخرجوا تسلقوا الجدار عليهم فإذا هم قردة، كما قال الله تبارك وتعالى مسخهم قردة لأنهم عصوا أمر الله عز وجل. وفي حديث ولكنه ضعيف رواه الترمذي في سننه إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يفعل المنكرات فيأتي الآخر ينهاه عن ذلك، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم لبعض ثم أخذهم. فقوله تبارك وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر الذي تلبسوا به، ولذلك عاقب هؤلاء الساكتين على هذا السكوت، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الفتنة إذا نزلت وهو العذاب لا يصيب الذين ظلموا وحدهم، ولكن يصيب الذين سكتوا ولم يأخذوا على أيديهم. وفي سورة الأعراف أيضا في قصة أيضا بني إسرائيل قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هؤلاء الذين أنكروا برغم أنهم يعلمون أنه لن يستجاب لهم نفعهم هذا، فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يتقون، أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يتقون. فأنت لما بتأمر واحد بالمعروف وتنهاه عن المنكر وأنت تعلم سلفا أنه لن يستجيب لا يحملك هذا على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وإن لم يستجب، لأنه إذا نزلت عقوبة الله عز وجل تستثنى من هذه العقوبة، ليه؟ لأنك أديت ما عليه. الدعاء إلى الله عز وجل ليس عليهم أن يحملوا الناس قسرا على الصواب، إزاي هذا في أيديهم؟ ده بقى شأن السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية اللي في يدها إيه؟ الحل والعقد، لكن نحن إنما نأمر وننهى وليس بأيدينا الحل والربط بطبيعة الحال، ومع هذا ننكر ليل نهار صباح مساء، ولا يجوز لنا إلا ذلك. نحن ننكر في كل وقت، ننكر حتى وإن كنا نعلم إن هذا الإنكار سيذهب أدراج الرياح أيضا، لأن هؤلاء لما قالوا لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم، إحنا بنفعل هذا إعذارا إلى الله تبارك وتعالى أننا يا رب نفذنا ما أمرتنا به، أما مسألة حمله بقى وكفه هذه ترجع إلى من له الشوكة وله السلطان. والآيات في هذه المسألة كثيرة، والسنة فيها أيضا التفسير الطيب، فيها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفي الصحيحين قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، ثم وألا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا. إيه نعم، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا، ده الاستثناء ده معناه إيه؟ معناه الخروج، معناه الخروج، إلا أن تروا كفرا بواحا يعني ليس لصاحبه فيه عذر ولا تأويل ولا شبه التأويل، برضو ليه؟ عشان خاطر الخروج معناه الدماء، الخروج معناه الدماء. يعني مثلا بعض الناس يقولون ان فلان على حاكم من الحكام انه كافر، طب كافر ليه؟ لكذا وكذا وكذا. طب هل هذه الاشياء الثلاثة او الاربعة او الخمسة فيها برهان ساطع قاطع ليس هناك اعتراض عليه ولا هناك شبهة تحول دون تنفيذ هذا الخروج؟ اغلب الذي نسمعه في زماننا هذا الشبهات داخلها والتأويلات داخلها، لهذا لا نرى شيئا بواحا بواحا واضحا، لا سيما اذا احيط حاكم ما ببطانة سوء هم اللي بيزينون، قالوا شوية العيال دول فمش حاج، احنا بقى معدن العلم واحنا بقى اللي بنفهم واحنا بقى نريد سن 80 سنة هو ولا 70 سنة وانا اللي فاهم ودول ما بيفهموش حاجة، ويبتدي يجيب الايات والاحاديث ويلعب بقى بالنصوص والكلام ده
هذه شبهة من أقوى الشبهات في ترك قتاله، في ترك قتاله وأمره إلى الله تبارك وتعالى. لكن كلمة الكفر الذي اللي هو فيه برهان من الله يبقى كفر صريح واضح يتفق الكل على أن هذا كفر، هو ده معنى إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، لكم فيه من الله برهان، وإلا فأنت عارف الشبهة بتضرب الحد على طول فضلا عن الكفر، الشبهة بتضرب الحد فضلا عن الكفر. أنا أكرر هذا الكلام حتى لا يفهمه أحد من إخواننا خطأ، الشبهة تدرأ الحد. يعني مثلا إذا افترضنا جدلا أن رجل دخل على فراشه فوجد امرأة فوطئها ثم تبين له أنها ليست امرأة، فهل يقام عليه الحد أم لا؟ لا يقام عليه الحد. ليه؟ لوجود الشبهة، وإن عادة لا يكون على فراشه إلا امرأته، خلاص. وهكذا كل ما جرى من هذا المجرى ودخلت فيه الشبهة يدرأ الحد عن صاحبه، خلاص. إذا كان الشبهة تدرأ الحد كان الذي أولى الشبهة تدرأ الكفر. إيه نعم. الأمر المعروف أنه على المنكر له ثلاث أركان كما تكلمنا في باب الدعوة إلى الله عز وجل، لها ثلاث أركان. والحقيقة الدعوة بإطلاق، يعني الدعوة بإطلاق لها ثلاثة أركان كالأمر المعروف والنهي عن المنكر. الركن الأول وهو المحتفل وهو المنكر، خلاص. الركن الثاني المحتسب عليه وهو المنكر عليه، والركن الثالث المنكر ذاته، خلاص. يبقى في ثلاث أركان لهذه الشعيرة: المنكر والمنكر عليه والمنكر نفسه، ولكل ركن من هذه الأركان أحكام وآداب تتعلق به. فمثلا المنكر له شروط وآداب، شروطه الإسلام والتكليف والاستطاعة، الإسلام أن يكون مسلما، خلاص. ليه؟ لأنه مخاطب بهذا بهذه النصوص جميعا. والتكليف لا يجب عليه الإنكار إلا إذا كان مكلفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ورفع القلم عن ثلاث، منها الصغير حتى يحتلم، الصغير حتى يحتلم. فما لم يبلغ الحلم، ما لم يبلغ البلوغ يعني، خلاص يبقى ايه، لا يجب الانكار في حقه انما يستحب، خلاص. والاستطاعة، اذا استطاع ان ينكر باللسان باليد وجب عليه، ان استطاع ان ينكر باللسان وجب عليه، اما في القلب فهو واجب على كل الافراد بلا استثناء. اذا اليد واللسان هم اللي يدخل فيهم مسألة الايه، الاستطاعة، اما القلب فكل الناس ينبغي أن يستطيع. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم وجود الإيمان بالدرجة الثالثة من المنكر. بقي بعض الشروط التي اختلف فيها أهل العلم، مثل العدالة ومثل إذن الإمام. العدالة، هل يشترط العدالة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني مثلا واحد يدخن، لكن بدخن سرا، فلما خرج للشارع لقى واحد بدخن في الشارع، هل ينكر عليه ولا لا؟ وهو بدخن برضه، فرأى رجلا آخر يدخن، هل ينكر عليه ولا لا ينكر؟ الذين اشترطوا العدالة قال لك لا، لا يجوز له الإنكار، لقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ولقوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقال لك يبقى كيف يعني ينكر مثل هذا المنكر وهو متلبس به؟ فالجواب عن هذه الآية أن الله عاب عليهم أنهم تركوا الأمر، أنهم مش زي ما الذي احتج بالآية فهم، عاد عليه أنه فعل المخالفة. خلاص، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذه الآية في الحقيقة ليس فيها دليل لهم، بل من تدبر هذه الآية وجد أنها دليلا عليهم هم. والآية الأخرى إنما خرجت مخرج الزجر لترك الأمر، هؤلاء تركوا الأمر فعيبوا بترك الأمر، مش عيب الذين أمروهم بالمعروف نهاهم عن المنكر، لا، إنما عاد الله عليهم أنهم تركوا أمره، لا أنه عاد على الذين عابوا عليهم. ولنصرح الكلام، إنما عاد عليهم أنهم تركوا أوامره تبارك وتعالى. والآية ليس فيها تعرض لمن أنكر على غيره، خلاص. وبعدين لو كان من شرط الإنكار العصمة لأفضى ذلك إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية، إذ ليس هناك إنسان إلا وهو متلبس بمعاصم. والشافعي ما ينسب إليه في يعني هذا الأمر لما كان بيقول يحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. يعني إذا كان إنسان متلبس بمعصية وآخر متلبس بذات المعصية، فيجب عليه أن يكره هذه المعصية من نفسه ومن هذا الفاعل. وإلا إذا كان إنسان بيدخن وسيجعله التدخين يترك الإنكار على المدخن، لن يلبس هذا الإنسان بعد ذلك أن يستمر هذا الوضع حتى يراه معروفا. فهو الحقيقة الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم أن العدالة ليست شرطا في الإنكار، بل قد يتلبس المرء بالمعصية ويجب عليه أن ينكر المنكر الذي يراه منكرا ويأمر بالمعروف الذي يراه معروفا، يجب عليه وجوبا على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن مسألة إذن الإمام، هل يجب أن يأذن الإمام للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، لا، إلا في استخدام السيف، هو ده اللي العلماء ذكروا. أما مسألة أن يرى المرء منكرا فينكره، فهذه المسألة لا حاجة لإذن الإمام فيها. وحديث أبي سعيد عندنا نص في ذلك لما خرج إلى المصلى فوجد مروان بن الحكم أخرج منبرا وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فواحد أنكر عليه، فهو أنكر على الإمام شخصيا، مش اداله إذن، قال له هات الإذن عشان أنكر عليه، لا، أنكر عليه شخصيا، مش زي بقى المعارضة دلوقتي المستأنسة اتفقوا مع بعض من تحت الترابيزة، أنا هقول كذا وأنت تقول لا وخلاص، وتبقى هي دي الإيه؟ تبقى دي المعارضة، إن يقول لا وهم متفقين، وممكن يحذفوا بعض بالخدالك ويطبعوا في الآخر إيه؟ زي ما بعض الصحفيين، ما تعرف الصحفيين دي المشكلة، لا يتحركون بمبدأ على الإطلاق، ما عندوش مبادئ، أوعى تاخد قيمة من واحد صح أبدا، لأنه ما عندوش مبدأ أصلا، ده ممكن يغير مبدأه زي ما غير جزمته بالضبط، يقول لك ايه السياسة عايزة كده، فلا تأخذ قيمة من الرجل صاحب ابدا، تعلمش القيم منه. فكان زمان كنا نقرأ بقى ايه موسى صبري الكافر ده، كان ايه يقعد يفتي في خالد محي الدين، خالد محي الدين ده الرجل اليسار المعروف بتاع الاهالي، وبعد ما يستموا بعض اصحاب الجرائد تاني يوم يقول لك ايه، وخالد محي الدين عزمنا في العزة بتاعته واكلنا سمان واكلنا بتاع واكلنا مش عارفين. فبعض الناس تشكل المسألة دي، فقال لي انتوا كنتوا لسه بتشتموا بعض اصحاب الجرائد امبارح وعمالين تاكلوا مع بعض؟ قال له دي حاجة ودي حاجة، والخلاف لا يفسد ضد قضية، فخذلك. فهو الان دي بتحتاج انها معارضة مستأنسة، متفقين على ان ياخذ الاذن، وخذلك يعني دول يعني وقعوا في بقعة أشر من الحكاية التي يحكونها في الأساطير، إن كل واحد كان يتأكل يطلع له عفريت، واخبرك والعالم المسألة دي منتشرة في الأرياف أول، يقول لك واحد يتأكل لازم يطلع له إيه؟ يطلع له عفريت، فواحد 82 سنة قتلوه، فطلع عفريت 82 سنة برضه، واخبرك؟ فالعفريت قاعد مكان الجثة، فمعدي واحد فالعفريت مش عارف يقوم، مش عارف يقوم له، وهذلك فقال له خذ يدي خذ ايدي عشان انا اخوفك. ها اه متفقين برضو مع بعض تاخذلك. فهو مسألة اذن الامام مسألة غير واردة، لا سيما الحديث الذي نشرحه نص في هذه المسألة، نص لان الذي اعترض سواء كان ابو مسعود البدري او كان غيره الذي اعترض انما اعترض على الامام مباشرة وبطبيعة الحال لم يأخذ اذنا من الامام، انما يؤخذ الاذن من الامام كما يقول اهل العلم في استخدام السيف. لو المسألة تصل الى استخدام السيف فلا يجوز الا باذن الايه؟ باذن الامام. اي نعم. فاذا يبقى الشروط الثلاثة اللي اهل العلم اتفقوا عليها الاسلام والتكليف والاستطاعة، ومن الشروط المختلف فيها العدالة ومسألة اذن الامام، والصواب الا نفترض العدالة ولا نفترض اذن الامام في المسألة. المنكر عليه، المنكر عليه اذا كان بالغا وجب الانكار عليه. طيب اذا كان صبيا هل يجب الانكار عليه ايضا؟ الصواب انه لا يجب، ولكن يستحب الانكار عليه من باب اقامة شريعة الله عز وجل وتعويد هذا الصغير على حدود الله تبارك وتعالى وألا يتجاوزها. يعني مثلا ولد سنه 5 سنين ولبسينه خاتم ذهب، فمعروف ان الذهب محرم على الذكران، فهل ننكر على هذا الصبي انه لبس الذهب وجوبا؟ لا، وجوبا لا، لا ننكر عليه وجوبا، انما يستحب ان ننكر عليه. بقي الركن الثالث وهو المنكر نفسه، المنكر نفسه فله شروط. الشرط الاول ان يكون منكرا حقا، ما يكونش ايه، ما يكونش سنه وينكرونها زي ما وقع لكثير من الناس في بدايه الدعوه لما كان الدعاء يدعونهم الى شيء من السنن لم يتعودوا عليها كانوا ينكرونها اشد الانكار. فلا بد ان يكون المنكر منكرا، لا ان ينكر المرء يعني بمجاري العاده. انت ما تعودت على ذلك ثم يعني مثلا واحد بيقول انا مالك وسيد ايديه، فلما يرى واحد بيقبض يوم ينكر عليه، ينكر عليه ليه؟ لاعتقاده ان الذي تلبس به هو السنة. ولذلك احنا قلنا في المجلس الماضي اشترط الايه؟ العلم، اشترط العلم ولو في المسألة في التي ينكر المنكر على الاخر بها ولو في هذه المسألة فقط، اشترط العلم. وهذه من الاشياء التي سنرجع اليها فيما يتعلق بالركن الاول من الاركان الثلاثة لهذه الدعوة. يشترط ان يكون الشيء منكرا، خلاص دي نمرة واحد. نمرة اثنين وان يكون قائما في الحال، وان يكون قائما في الحال يعني واحد عمل منكر وروح خلاص، فلا بد ان يكون قائما في الايه؟ قائما في الحال. نمرة ثلاثة وان يكون ظاهرا، وان يكون ظاهرا. لكن لو واحد جاء واستتر وراء جدار فلا يحل لك ان تتجسس عليه، لا يجوز لك ان تتجسس عليه، وهذا هو الاصل، هذا هو الاصل، الا يجوز لك ان تتجسس عليه، لان الله عز وجل قال ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله اخوانا. ولان الاصل الانكار المنكر الظاهر خشية ان يفشو في المجتمع او ان يراه الناس يتعودوا عليه، لكن اذا عصى الرجل ربه عز وجل خلف جدار او بينه وبين ربه تبارك وتعالى لا يتوجه اليه الانكار حتى يظهره اما بالفعل او بالقول. يعني ممكن هو يعصي الله عز وجل مستترا وبعدين يصبح الصبح يقعد على المصطبة ويحكي ايه كان بيعمل ايه بالليل، فحينئذ صار ظاهرا. مش لازم المنكر نفسه كفعل يكون موجود، بل اذا تكلم به وأظهره في القول فيجب أن ننكر عليه إذ أظهر القول به. والدرجة الرابعة وهي وإن هو إيه لا ينكر في المسائل المختلف فيها. وطبعا هذا الشيء الأخير فيه نظر لا أو فيه تفصيل. المسائل المختلف فيها إما أن يكون الخلاف معتبرا أو غير معتبر. فإذا كان الخلاف معتبرا فلا يجوز أن ينكر أحد الطرفين على الآخر إنكارا مفضيا إلى القطيع. خلاص. وهذا الأمر أنا أرى أن إخواننا في أمس الحاجة إلى ضبطه. ليه؟ لأنهم حصل بينهم فرقة بسبب مثل هذه المسائل. إذا كان الأمر من خلاف التنوع أو للقائل وجه في الدليل فلا يجوز الإنكار عليه الإنكار المفضي إلى القطيع. الإنكار المفضي إلى القطيع يعني في بعض الناس مثلا سمع كلمة مني وأنا أقول إن توحيد الحاكمية من أخص خصائص توحيد الإلهية، فقال لا يبقى كده هو بيقول بقول سيد قطب وبقوله جماعة القطبيين وهو قطبي واحذروه والخبيث ومش عارف الكلام ده واخبرك ومبتدع وسروري الى اخر ايه اللسة الجاهزة اللي هي بتتلزق في اي حد. يعني مش محتاجين ان هما الاول يشوفوه، لا هو بمجرد بس ما يقع في درجة يومهم ايه يدينه الايه ختم على طول. والختم ده بيشتمل على ايه على عدة اشياء تهم زي انت عارف كان زمان في الاعتقالات كل المتهمين متهمين بقلب نظام الحكم تهمة ثابتة حتى برغم ان مش عارف نظام الحكم ده بيتقلب ازاي واخدلك ولا يعرف نظام الحكم ده فين اصلا هو فين عشان يروح له حتى ولا يبص عليه ولا الكلام ده، لكن دي تهمة جاهزة. كان معانا ولد سنة 81 ولد نقاش من المنصورة ونزل القاهرة على ثاني خميس وجمعة علشان ياكل كباب وكفتة وايه ويشم هواء ولاد الزواج في القاهرة ويدخل فيلم يرفع عن نفسه واخد بالك. وانا فاكر الفيلم ما انساش اسمه ابدا منه، قال ان كان فيلم زمان اسمه المسبوق واخد بالك، فقال ان هو نزل ميدان رمسيس الشبه واخد بالك والجزام جيم في العمل فقاموا واخدينه وجايبينه معانا. الواد ده ما كانلوش اي علاقة باي حاجة على الاطلاق. ده بقى كان من 1536 القادة اللي هو كان بيسموه المتحفظ عليه. تعرف ايه احنا نحكي لكم بقى نبصركم بقى بالاصناف اصناف الناس. كان فيه متحفظ عليهم كان فيه معتقلين. المتحفظ عليهم اللي هم اتقبض عليهم والسادات حي واخذلك اللي هم الرؤوس اللي هم احنا بقى واخذلك، والمعتقلين بعد احداث اسيوط والجهاد والضرب والقتل والكلام ده كل اللي كان يقبض عليه كان يبقى اسمه ايه معتقل، انما اللي كان قبل كده اسمه ايه متحفظ عليه. فالمتحفظ عليه كان في الجرائد يقولوا هم دول بقى القادة المحركين للجمهورية كلها. كان من ضمن المحركين الولد ده تخبرت كان ضمن المحركين، وكان من ضمن المحركين واحد كان من محافظة قنا أجلنا بالشرق والفنيل واخدرت ايه يا فلان اللي عملت الآل ابدا ولا بثلاثة بالجهد واخد الجاموسة ورايا لقيت البوكس واقف جنبي وقاموا مسيبين الحمار والجاموسة ومركبين واخدرت. فهو ده واحد برضه من ضمن الايه من ضمن القادة يعني. فالولد ده من اجزاء لما كان نروح نحضر جلسات المدال الاشتراكي فامه بتقول له ايه مش امه ابوه بيقول له بقول له قل له انا بسيب الدين وبصليش بحذرك. فداخل فعلا هو داخل كنا احنا 15 فكنت انا معاه فبقول لي ايه بقول للقاضي والله يا بي انا بسيب الدين وبصليش. يا سلام على القاضي عمل فيه عمايك وشتم وهزقه وقال له استمرار 45 يوم. طبعا هو ما دريش ودانا كلنا استمرار بس وجه له الايه وجه له الكلام كما لو كان هو اللي خد الاستمرار لوحده واحنا خدناه الاستمرار برضه ايه معاه 45 يوم تخبرك. فكانت ايه التهمة الاولى المتهم بها كل 1536 اول تهمه قال بنظام ايه الحول. فاخواننا دول الله يصلح حالهم عاملين برضو ايه تهم كده, اي واحد يتهمونه ويعقرونه يقوموا ايه هو كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لك بس طالما قال ان توحيد الايه الحاكميه من اخص الخصائص توحيد الالوهيه, يبقى ده اذا الحاكميه وسيد قطب والكلام ده. مع ان هذه المساله لو انا مثلا سال هذا المتكلم او هذا المعترض, طيب توحيد الالهيه ما اخص خصائصه, هيقول مثلا العباده خلاص او المحبه. طيب هل هذه او هذا الكلام فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب كده؟ يعني هل مثلا توحيد الحاكميه لا يدخل في توحيد الالهيه؟ كل الدنيا تقول انه يدخل. ليه؟ لان المشركين رضوا بالله ربا وانفوا ان يكون حاكما عليهم, والحاكميه اللي اقصدها مثل المقصود ده الولايه فقط. انا قلت في هذا الكلام يصل الى ان تحك راسك, اي لابد ان يكون الله عز وجل حاكما عليك في كل شيء, مش المقصود اللي هي مساله الولايه خصوصا, انما هو الحكم بشموله وعمومه كما قال الله تبارك وتعالى ان الحكم الا لله. فاذا رفض الانسان ان يكون الله عز وجل حاكما فقد رد الهيته عليه. والمشركون كانوا يؤمنون به ربا وكفروا به الها, اجعل الالهه الها واحده, ان هذا لشيء عجاب. فحتى لو انا مثلا قلت ان توحيد الالهية نمرة واحد في توحيد الحاكمية فهذا اجتهاد مني, وإلا فتوحيد الحاكمية قطعا داخل في توحيد الالوهية, مش عايز كلام واخدلك. فاختلفنا في الترتيب, اذا هو يقول المحبة الاول او العبادة الاول والحاكمية رقم ثلاث, انا خليت الحاكمية رقم واحد وخليت المحبة مثلا رقم اثنين, ما اختلفناش ما خرجناش في النهاية. المسألة كلها مسألة ايه ترتيب, يعني خضع للنظر وخضع للمعنى الذي استقر في ذهن المتكلم لما أراد أن يتكلم. فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن يكون فيها هجر فضلا عن التشنيع والتشغيب والافتراء وهذه الأشياء. ليه؟ لأنها محتملة, لأنها محتملة. حتى لو افترضنا جدلا أن هذه المسألة فيها نظر, فكان ينبغي المكاتبة ويقال انك قلت كذا وكذا, فهذا القول فاسد لواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست. فانا ارد اقول لا والله اما واحد كان موافق عليها واثنين موافق عليها وثلاثة واربعة وخمسة مثلا مش موافق عليها, يحصل ايه؟ يحصل شيء من النقاش في المسألة وخلاص, وتبقى المسألة داخلة في باب الخلاف الايه الخلاف المعتبر. فهو لما نيجي بقى على مسألة هل يجوز الانكار في مسألة الخلاف, نقول لابد من تفصيل المسألة. اذا كان الخلاف معتبر بمعنى ان الدليل يخدم الوجهين معا ولست اسعد بالدليل من مخالفك, يبقى خلاص لا يجوز الانكار المفضي الى المقاطعة والمهاجرة فضلا عن المشاجرة والمشاغرة. انما النوع الثاني من الخلاف وهو الخلاف غير المعتبر, اي الذي ليس مع المخالف دليل اصلا, او دليل ضعيف جدا, او دليل لا يخدم القضيه, ومع الاخر دليل واضح في المساله, فحينئذ يتوجه الانكار عليه ولا ينبغي ان يقال له كيف تنكر عليه. مش كل قول يوجد في كتاب يبقى معتبر, وليس كل كلام ايه جاء معتبرا الا ما كان له حظ من النظر, يعني كلام بمعنى هذا. فمسألة الانكار ترك الانكار في المسائل المختلف فيها ينبغي ان يكون هذا التفصيل في المسألة, ليس كما وقع في كلام بعض اهل العلم مثل النووي رحمه الله لما ذكر المسائل قال لا انكار في مسائل الاختلاف, لا لا انكار في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد. والامام احمد رحمه الله كان يقول لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه, أن يحمل الناس على مذهبه. إذا كان مثلا التكبيرات على الجنازة هل نرفع اليد ولا لا نرفع؟ هذا داخل في الخلاف المعتبر. إذا أنت لو وجدت رجلا لا يرفع وأنت ترفع لا تنكر عليه العكس. يعني فسألت الرفع الترمذي نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرات الجنازة. والذين قالوا لا يرفع في تكبيرات الجنازة مثل الأحناف وفقهم ابن حزم قالوا إن الرفع هيئة، والهيئة لا بد لها من دليل سمعي. ليه؟ لأن الهيئة لا يدخلها الاجتهاد، زي ما أنت بترفع يديك أو تنشر أصابعك أو تضم أصابعك، كل هذا لا مدخل للاجتهاد فيه، إنما ينبغي أن يتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا دليل صحيح في المسألة يدل على هذه المسألة. لكن لما نقل الترمذي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك، أو عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك، فهذا فعل صحابي في المسألة. فإذا أنت رفعت لا بأس، وإذا أنت تركت فلا بأس أيضا. خلاص، يبقى ما جرى هذا المجرى في مسائل الخلاف اللي فيها مثل هذا الاجتهاد، يبقى لا تنكر على صاحبك الإنكار المفضي إلى القطيع، لكن ممكن تناظره في المسألة، ونتناظر في المسألة وننصرف أيضا على الود الذي كان قبل المسألة. الإمام الشافعي رحمه الله كما في ترجمته قال يونس بن عبد الأعلى: ناظرت الشافعية في مسألة وافترقنا، فجاءني في بيتي الشافعي شيخه فطرق بابي فأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أي وإن اختلفنا في كل مسألة، ألا يستقيم أن نكون إخوانا؟ الذهبي يعلق على هذا يقول: ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون، والعلماء كانوا يختلفوا اختلاف أشد من اختلافنا ألف مرة، ومع ذلك لما بنقرأ في تراجمهم لا نرى هذا الذي يجري الآن أو قبل ذلك أو سيأتي بعد ذلك ما بين طلبة العلم أو ما بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان يجري بينهم، كان ابن معين يختلف مع الإمام أحمد، وكان الشافعي يختلف مع مالك، ومع ذلك بنجد عبارات الثناء والتبجيل والتوقير على لسان الإمام الشافعي للإمام مالك، مع أن الشافعي لما دخل مصر، جاء من العراق ودخل مصر، أول ما جاء اعتزل ودخل بيته أكثر من شهر لا يعقد حلقات علم ولا مجالس للكلام ده. ليه؟ لأنه كان يصرح بخلاف مالك في بعض المسائل، وكان ابن عبد الحكم هنا في مصر كان رافع راية المذهب المالكي، فلما آنسوا ذلك من الشافعي ولم يعجبهم صنيع الشافعي تكلموا فيه، فالشافعي انزوى في بيته حتى حملوه على أن يخرج وأن يجهر برأيه وأن يصرح، وأنه ليس بعيب أن يخالف التلميذ شيخه طالما أنه معاه الدليل على ذلك. وكذلك خلاف الإمام البخاري، خلاف الإمام مسلم مع البخاري في مسألة اشتراط اللقاء، وهي مسألة الإمام مسلم كان كلامه فيها كالرعد والبرق بالنسبة للبخاري أو بالنسبة لعلي بن المديني، والذي يطالع كلامه في مقدمة الصحيح يرى أنه كلام قوي جدا وكلام غليظ لا يقال عادة من تلميذ وفي زي الإمام مسلم لشيخ كبير جليل مثل الإمام البخاري رحمه الله. لكن المسألة عند مسلم كانت تتعلق بالسنة التي هي أغلى عنده من ملء الأرض من أمثال الإمام البخاري، وكذلك الحق عند أهله أغلى من كل غالي، فيش حد أبدا مس الحق شغاف قلبه يقدم الحق على أي يقدم أي أحد على الحق الذي يعتقد، كما كان ابن القيم يقول في الهروي، يقول إن شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام، وهذا هو واجب النصرة لدين الله تبارك وتعالى، أنت لا تهاجم أحدا قط. ومسلم عمل كده وأطلق عبارات ظاهرها الشناعة على الإمام البخاري فيما يتعلق بالمسألة، لأن من وجهة نظر مسلم إن إحنا لو تبنينا رأي البخاري هنضيع نص السنة،
لا ده انا عندي بقاء نص السنة اولى من البخاري. ومع ذلك حفظ مسلم هذا الوجه للبخاري برغم خلافه في هذه المسألة، وان كان لم يفرد للبخاري في الصحيح، ولم يفرد محمد بن يحيى الذهلي ايضا كما يعني يقول الذهبي ان مسلم كان عنده حدة فلم يفرد حديث الرجلين معا. ولكن عندي ان البخاري ان مسلم لم يفرد عن البخاري. ليه؟ لانه ادرك جل شيوخ البخاري، ادرك جل شيوخ البخاري. زي نفس المسألة، ليه البخاري مسلم ما خرجوش شيء عن الشافعي؟ انك ان الشافعي مات صغيرا وهم ادركوا اثنان الشافعي بل وازيد كمان، والمسألة عندهم طالما انها نقاوة بناء الى اجود ما عنده فما ينزلش، ما ينزلش بالاسناد. طالما عنده فرصة ان هو يعلو بالاسناد، لا ما ينزلش بهذا الاسناد. بالاضافة لي ان الشافعي رزقه الله عز وجل باصحاب حفظوا ترجمته وحفظوا علمه وحفظوا اسانيده، بخلاف الائمة الاخرين الذين لو لم يروي عنهم امثال هؤلاء الائمة لضاع حديثهم، زي قتيبة بن سعيد مثلا، زي عمرو بن علي الفلاسي، زي ابو الربيع الزهراني، وهؤلاء جميعا الذين لم تكن لهم عادة المصنفات وهم من الائمة الثقات الكبار، فرأوا ان حفظ احاديث هؤلاء مع ثقتهم اولى، الى اخر يعني هذه المحامل التي ذكر الخطيب البغدادي شيئا منها في كتاب جزء له اسمه الاحتجاج للشافعي، وهو يجيب عن المسألة لماذا لم يخرج الشيخان شيئا للشافعي رحمه الله في الصحيح. قصدي اخوانا ان الخلاف طالما انه معتبر فلا ينبغي ان يفسد الود بين الاخوان، طالما انه معتبر. اذا كان الخلاف غير معتبر فقبل ان نهاجم هذا المتكلم ينبغي علينا ان نراسله اذا كان ذلك ممكنا، او ان نخاطبه في المرة الاولى بخطاب اهل العلم على قانون اهل العلم، انه هو قرأنا كذا وكذا وهذه المسألة فيها خطأ من وجوه 1، 2، 3، 4، 5، وننتظر رد هذا الانسان. والله رجع الى الحق وافاء، يبقى الحمد لله ما شنعنا عليه وكسبناه، وكذلك انما وجدناه بقى ايه في ضلاله يعمه وماشي بقى ضد المساواة وعمال يشتم ويرد بالذي هي اوحش ها او التي اخبث، يبقى في الحال دي احنا ايه نقدر نأدبه ونقدر نرد عليه، ويبقى كده احنا عملنا اللي علينا، عملنا اللي علينا ايه ان احنا مشينا على قانون العلم في المسألة، قانون العلم اللي هو تحت ما ظل في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيح، الدين النصيح. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا حق مدخول لكل المسلمين، لكل المسلمين، ان احنا الاول نذكره بالله ونرده الى الحق ردا جميلا بلا تشنيع ولا تشجيب ولا شتم ولا سلب للاعراض الى اخره. فاذا كان عند الرجل حجة، قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده ادلة في المسألة، حتى وإن كنت أنت كمنكر لا تعرفها، فأنت لم تحط بالعلم كله مهما كانت جلالته. مرة الزهري قيل أمامه حديث، أنت عارفين الزهري، الزهري الإمام الجبل الأشم، تفرد ب70 سنة لم يشاركه فيها أحد، حفظها لهذه الأمة، أما ما وافق فيه الناس فللألوف. والزهري معروف حديثه بفضل الله عز وجل يملأ دواوين الإسلام. فمر قيل أمامه حديث، فقال هذا ليس بالحديث. فقال له جليس وكان من أهل العلم، أحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا. قال فنصه؟ قال لا. قال فاجعل هذا في النص الذي لا تعرفه، وفجلك وخلاص، ويبقى خلاص، وهذا هو الإنصاف. لكن انت اذا لم تعرف شيئا تقول لا اعرف، ولا تنفي نفيا قاطعا زي نفي الحفاظ المتقدمين الكبار ان يقول لا اصل له البتة مثلا، انت ما تقولش كلمه في هذا الزمن المتاخر، ولكن قل لا اعرف، قل لم اقف عليه. هو ده اللي ينبغي ان تقوله. ليه؟ لان اغلب العلم غائب عنك، بالذات في هذا الزمان، في هذا الزمان تجد اغلب العلم يغيب عن كثير من المتصدرين للدعوه، وقد غاب العلم عن من هم أجل وأفضل، غاب عن بعض العلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فضلا عن بقية الأئمة المجتهدين الذين جاءوا بعد ذلك، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ومن راجع كتابي تنبيه الهاجر بما وقع من النظر في كتب الأماجد يعلم هذه المسألة جيدة. يأتي إمام كبير جدا زي الدارقطني زي الطبراني فينفي وجود حديث معين وهو موجود، بل قد ينفي وهو في الصحيح، والطبراني قد ينفي حديثا وهو في الصحيح، ينفي متابعة عفوا مش ينفي حديثا، ينفي متابعة وهذه المتابعة في الصحيح، بل نفى متابعة وجدت لها 10 من المتابعين 6 منهم في الصحيحين بنفس الألفاظ وبنفس الطريق. الطبراني ده كان إمام الأئمة في زمانه وعمر، وكانت الرحلة إليه، ومن طالع كتبه شهد له بالحفظ. وحسبك الواقع اللي حصل بينه وبين بعض أهل العلم في زمانه من أصحاب الأسانيد الكبيرة أيضا، وبيروي هذه الحكاية، وزير أحد الوزراء اللي هو صاحب الوزارتين هو اللي بيروي الإيه المسألة دي. فالطبراني جرى بينه وبين صاحبه هذا مناظرة، جاي يجيب إسناد غريب وجاي يجيب إسناد غريب جاي يجيب إسناد غريب، فالمهم أصبح إيه أصبح الاثنين كفرتي رهان. فقال له صاحبه عندي إسناد ليس في الدنيا إلا عندي. قال الطبراني وما هو؟ قال حدثنا أبو أحمد الحاكم قال حدثنا سليمان بن أحمد وساق الإسناد. فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد فخذه عني عاليا، بدل ما تروي عن أبي أحمد الحاكم عني لا خذه عني مباشرة. وخذلك فخجل وأحمر وجهه، وخذلك الو الجعابي، وكان الجعابي رجل كان له في الأسانيد باع قوي وكان من أذكياء الدنيا. فشوف الطبراني على سعة حفظه، فيأتي مثلا المسيكين مثلي فيقوم يتعقب عليه بتعقب واثنين وثلاثة واربعة، حتى وصل التعقب على الطبراني عندي حتى الآن 1000 تعقب في المعجم الأوسط وحده، الجزء الأول تقريبا 250 أو 270 تعقب، الجزء الثاني فيه حوالي 450 تعقب، الجزء الثاني فيه حوالي 500 تعقب على الطبراني. وهذا إمام الأئمة، وأنا لا أساوي شفع نعلى الطبراني، لا أقول هذا تواضعا، إنما أقول هذا لأني أعرف قدر وأعرف قدر الطبراني. إذا كان الطبراني الإمام الكبير العالم المفرد بهذه المثابة ووقع له ما وقع، فكيف بأمثالنا؟ عشان كده الواحد ينبغي أن يعرف قدره ولا يهدي ويقول لا أصل له ولا يوجد في الكتب ولا الكلام ده. هذه الإطلاقات إنما تكون لأهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون الكتب عن ظهر قلب. فعشان كده إحنا بنقول لما يحدث نزاع بينك وبين أخيك تمهل قبل ما تبعث له صواريخ سكود وصواريخ مش عارف ايه، وتدق حصونه وتسلب عرضه وتضحك حسناتك وتبذلها له رخيصة ويأخذها منك كده سهلة يوم القيامة، ترفق ويقدم يعني مصلحة أخيك على انتقاده وإظهاره بمظهر ناقص. الشافعي رحمه الله كان يقول ما نظرت احدا فوجدت ان يخطئ، بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه هو. انا ماليش مصلحة ان انا اهدمه، ولا لي مصلحة ان انا امحيه، بالعكس ده انا يسعدني ان هو يلمع اكثر، ويسعدني انه ينبغ اكثر. احنا امتنا فيها رؤوس، عشان نيجي على كل الرؤوس ونسير الرؤوس دي، اما عايزيننا نبقى امة ايه بلا رؤوس، سلة من الغلمان بلا رؤوس. انا لا يسعدني على الاطلاق ان طالب علم نادر يهبط ابدا، واحزن له فعلا اذا هبط، نفسي انه يرتفع فوق. احنا عايزين الوف زيه، عايزين الوف مثله، هذه الامة تعيش في محنة كبيرة. فما هي المصلحة ان انا اجي على واحد واثنين وثلاثة واربعة ممن لهم في الناس ذكر وقول ده ما بيفهمش وده غبي وده مش عارف ايه وده كذا وده كذا، ولا تسمع من هذا واحذره هذا خبيث وهذا مش عارف ايه وهذا، ايه المصلحة من المسألة دي؟ لا بالعكس، محبة الخير للمسلمين تقتضي ان هذا الانسان لو انه فيه 5-6 عيوب ان انا اصلح هذا حتى يبقى بلا عيب من وجهة نظر. وان انا اطيل النفس معاه اذا كان مستعصي علي اطيل النفس معاه واجيب الدليل واثنين وثلاثة واربعة واترصف دي لحد ما اوصل له المعلومة. اذا ما وصلتش معاه لحل انا بنظر في هذا الخلاف الذي بيني وبينه، هل هذا الخلاف مما يسعني ان اسكت عنه ولا لا. ستجد ان الخلاف احيانا يسعك انك انت تسكت عنه. طيب هل اشغب عليه في الجلسات العامة ولا في الجلسات الخاصة؟ هذا كله بيحتاج الى فقه، اللي هو الكلام اللي اشرنا اليه بطرف وسنذكره ان شاء الله بعد ذلك في اداب، الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها الامر بالمعروف والناهي عن المنكر. اننا ممكن اسكت في موطن واتكلم في موطن اخر ليه؟ خشية الفساد. خشية الفساد يعني يجي لي مثلا واحد يقول لي في شريط هو تبيع او ما في شريط حد يقول مثلا، دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا ابلغ من ان انا اقول له بلاش. طب ليه انا عملت كده؟ لانني توسمت فيه انه مسعر حر، وان الرجل ده جاي بشر معاه، وان القصه مش عنده نصيحة. اجتهاد اريد كده في وشه، اريد كده في عينيه، فتصرف هذا التصرف، فده بيعمل عمليه زجر عنده. اجتهاد مني في المكان، لا ضربته ولا خبطته ولا سجنت، انما رميت له الشريط. ده معناها ايه؟ ان انا غير مستعد على الاطلاق ان انا اسمع القصه دي. خلاص ليه؟ لان عارف ان قد يكون هذا فيه سل لي من قبل حد، فيضطرنا نرد عليه والكلام ده، وندخل بقى ونسيب بقى اللي عمالين يطعنوا على السنه واللي عمالين يطعنوا على صحيح البخاري ومسلم، نسيب بقى القصه مفتوحه لهم مع قله دفاعاتنا المؤثره، ونفضل بعض في مسائل يمكن السكوت عنها، او على الاقل اذا ما كانش ممكن نسكت عنها ده فيه مناصحه. إذا ما كانت فيه مناصحة على الأقل الكلام يكون مقصود على مجالس أهل العلم اللي هم يقدروا الكلام حتى قدره، وإن هم إذا سمعوا شيء يكتموه، إن الفتنة إذا اتصلت بالعوام لا يستطيع أحد أن يوقفها ولو كان أحكم الحكماء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شوفوا الفتنة اللي حصلت لعلي وعثمان لما دخل فيها العوام، أين حكماء الصحابة؟ وأين عقول الصحابة؟ وأين علم الصحابة؟ ما استطاعت هذه العقول الكبيرة ولا هذا العلم الوافي أن يوقف الفتنة، لأن الفتنة إذا اتصلت بالعوام بقى زي البحر الهادف، مش حد يعرف يوقف لها. فبدل ما نشغل هؤلاء بالكلام ولم يتحققوا من أبجديات العلم، ينبغي أن احنا نحفظ هؤلاء العوام دينهم حتى يصلوا إلى بر الأمان بالاستفادة من هؤلاء الدعاة الذين يدعونهم إلى الله عز وجل الصباح مساء. فمزيد الإنكار يا أخوانا تحتاج إلى فقه نفس، فقه نفس للمسلم لما يشترط العلماء فيه أن يكون عارفا بواقع المستفتي أو بواقع البلد. واقع البلد يعني في بلد مثلا معينة، البلد دي جرى العرف على تأخير الصلاة فيه، يميتون الصلاة عن وقتها، وانا كرجل مفتي عارف الناس بيعملوا كده. يجي واحد يقول لي طيب انا لما اصلي قبل الظهر قبل العصر بخمس دقائق هل انا غلطان؟ ما اقولوش لا، طالما الوقت موجود ولسه ما خرجش لا صلي. انما اذكر له الاحاديث الحاضة على الصلاة على اول وقتها، وان العبد اذا كان محبا لربه تبارك وتعالى اول ما يسمع نداء يبادر مش يأخر المسألة. ونضرب له الامثال، ان انت ناديت على ابنك جالك بعد ساعة، انت ممكن تقول له ايه؟ اي واحد يقول لابنه ايه لما ينادي عليه؟ يقول له اي نعم، يقول له تعالى عايزك، يجي له بعد ساعة. هل ممكن هذا الاب يقبل هذا الابن؟ طبعا لا يقبله. ده يدل عليه كل ما يناديه يجي له بعد ساعة، يدل عليه مستهين بيه، يدل عليه مش معبره، ما بيحترموش، ما لوش مكان عنده. مش ده الكلام اللي كل الناس يتفقوا عليه؟ فلما ننقل هذا الكلام ونضرب الامثال والكلام ده هو، ولا نرخص له ان يؤخر الصلاة، ونذكر احاديث الزجر عن تأثير الصلاة لحد ما تصفر مثلا والكلام ده، يبقى ده الذي ينبغي للمفتي ان يقوله اذا كان عالم بواقع اهل البلد. يجي واحد مثلا مهمل في الصلاة، قال لك والله أصلا أنا شغال وعلى استقالة ومش عارف ايه وعلى منزل ونظف إيدي وبتاع، بتبقى مشكلة، هل ممكن أجمع بين الصلاتين؟ وانت عارف ان هو مهمل في الصلاة وانه مستهين بها، لا ترخص له الجامع بين الصلاتين أبدا. ليه؟ لأنه مش هيجمع بين الصلاتين، بقى هيجمع بين خمس صلوات اتكاء على فتوى، وهو ده فقه النفس اللي بيقول الأهل العلم اللي بيتكلموا عليه. فكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون فقيها النفس، ممكن يترك الأمر إنكار المنكر الآن وينكره بعد شوية. ليه؟ لأنه فقيه وعارف إن هو لو أنكره الآن سيترتب عليه فساد أعظم، يبقى يسكت لمصلحة تبليغ الدعوة، تبليغ دعوة الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا الإنسان. فلذلك أنا أرى أن هذه دروس، دروس الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا سيما في آداب الآمر الناهي، أرى أنها من الأهمية بمكان. وأرجو من إخواننا أيضا المستمعين في هذا الدرس وفي غيره أن يترجموا هذا الكلام إلى واقع عملي، لا سيما طلاب العلم اللي هم بيتلقوا العلم، ينبغي أن يهضموا هذه المسائل هضما جيدا حتى لا يقع، حتى لا يقع بينهم ما وقع بين غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي.